بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة، الشريط الخامس.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا إلى الكلام على تفسير الغريب في سورة الكهف. قوله تعالى في الآية رقم 2: لينذر بأسا شديدا، يعني ببأس. الآية السادسة: باخع نفسك، أي قاتل ومهلك نفسك. يقال بخعت له نفسي ونصحي، أي جهدت له. وبخع نفسه قتلها غيظا، يبقى لعلك باخع نفسك، أي قاتل ومهلك نفسك. إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا، أي حزنا وندما وتلهفا وأسى. قوله في الآية السادسة: صعيدا، الصعيد المستوي، وقيل الصعيد هو وجه الأرض، ومنه قيل للتراب صعيد. وقال القرطبي: الصعيد وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن. وإنما سمي صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض، ومنه الحديث: إياكم والجلوس في الصعودات، رواه البخاري. الآية الثامنة: جرزا، الجرز أي التي لا تنبت شيئا، ويقال للسنة المجدبة جرز وسنون أجراز، لجدوبها ويبسها وقلة مطرها. الآية التاسعة: الرقيم هو لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف، وهو بمعنى مفعول، يعني فعيل بمعنى مفعول، أي مرقوم، مكتوب فيه خبر أصحاب الكهف. ويرى أنه سمي رقيما لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه فسمي مرقوما. وقيل الرقيم هو الوادي الذي فيه الكهف، وقال السدي: الصخرة التي كانت على الكهف. وقال ابن عباس: لوح من رصاص كتب فيه القوم الكفار الذين فر الفتية منهم قصتهم وجعلوها تأريخا لهم. لكن الذي اعتمده هنا مكي أن الرقيم هو لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف، بمعنى المرقوم أي المكتوب. الآية الحادية عشرة: فضربنا على آذانهم، أي أنمناهم، لأن أكثر ما يزعج الإنسان وهو نائم يأتيه من خلال الأذن، السمع، لأن عينيه مغفلتان، فالذي يزعج في نومه هو ما يأتيه من خلال السمع. فمن ثم قال تعالى هنا: فضربنا على آذانهم، أي أنمناهم. الآية الثانية عشرة: أمدا، الأمد هو الغاية ومنتهى الأجل. الآية الرابعة عشرة: وربطنا على قلوبهم، يعني ألهمناهم الصبر. وقال القرطبي: الربط عبارة عن شدة العزم وقوة الصبر، يقال فلان رابط الجأش إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع. ولما كان الفزع يشبه الانحلال حسن في شدة النفس أن يشبه الربط. وربطنا على قلوبهم، أي ألهمناهم الصبر. الآية الرابعة عشر أيضا: شططا، أي غلوا. والشطط مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيء. وشط عليه في حكمه، واشطط وأشط أي جار في قضيته. وقال ابن عباس: شططا يعني كذبا بلغة خثعم. إذن المعتمد هنا شططا أي غلوا. الآية السادسة عشرة: مرفقا، ما يرتفق به. وأصل الرفق لين الجانب ضد العنف، والمرفق ما استعين به وانتفع. ومعنى الآية: ويهيئ لكم بدلا من أمركم الصعب مرفقا، يعني ما يرتفق به. الآية 17 تزاوروا أي تميل، لأن الأزور هو المائل، وبئر زوراء أي مائلة الحفر، وقيل للكذب زور لكونه مائلا عن جهته. إذن تزاور أي تميل، تقرضهم أي تعدل عنهم وتجاوزهم. والقرض القطع، قرض في سيره، يقرض قرضا عدل يمنة ويسرى. وقال النحاس قرضه يقرضه إذا تركه. وقال ابن الجوزي كانت الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة لا تدخل عليهم فتؤذيهم وتغير ألوانهم. إذن تقرضهم تعدل عنهم وتجاوزهم. فجوة في الآية 17 فجوة أي متسعا، وقيل مقنأة، والمقنأة هي الموضع الذي لا تصيبه الشمس. إذن تفسير فجوة متسعا، وقيل الفجوة هي مقنأة، مقنأة يعني موضع لا تصل إليه الشمس ولا تصيبه الشمس. والفجوة بلغة كنانة تعني ناحية، وهم في فجوة من أي في ناحية من. الآية 18 الوصيد الفناء، وقيل عتبة الباب، والباب المصد هو المغلق، وأصله أن تلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته. الآية 19 فلينظر أيها أزكى طعاما أي أجود، وقيل أرخص، وقيل أحل. وقال الكتبي أزكى أي أحل ذبيحة، وقيل أكثر بركة، وقيل أطيب. الآية 20 يرجموكم يعني يقتلوكم، فهم كانوا يقتلون رجما فسمي القتل رجما، ومثل قوله تعالى لئن لم تنتهوا لنرجمنكم يعني لنقتلنكم ولا يمسكم منا عذاب أليم. الآية 21 أعثرنا عليهم أي أظهرنا وأطلعنا، والعثر الاطلاع على سر الرجل، وأصل العثور الوقوع والسقوط على الشيء. إذن أعثرنا عليهم أظهرنا وأطلعنا. الآية 28 ولا تعد عيناك عنهم أي لا تجاوز، عدا الأمر يعدوه تجاوزا. وقال ابن الجوزي ولا تعد عيناك عنهم أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف. الآية 28 فرطا أي ندما، وقيل سرفا. الآية 29 سرادقها، السرادق دخان يحيط بالكفار كسرادق الفسطاط، والفسطاط هو بيت من شعر، وسرادق الفسطاط ما يمد فوق صحن الدار. إذن يقول هنا سرادقها، السرادق دخان يحيط بالكفار كسرادق الفسطاط، وهو الظل ذو الثلاث شعر، يعني المذكور في سورة المرسلات في قوله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. المهم هو دردي الزيت يعني عكر الزيت، ما يترسب في برميل الزيت في الأسفل، هذا هو الدردي. وقيل هو ماء ذيب من الرصاص والنحاس، وقيل المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت، وقيل القيح والدم، يعني كل الأقوال تؤدي معنى واحدا. وساءت مرتفقا أي مجلسا، وأصل الارتفاق الجلوس والاتكاء على المرافق. الآية 31 سندس، السندس رقيق الديباج، الديباج أي الحرير الرقيق، والاستبرق ثخينه. الأرائك هي السرر في الحجال، واحدتها أريكة، والحجال واحدتها حجالة، وهي بيت العروس يزين بالثياب والأسرة والستور. قيل الأريكة هي سرير منجد مزين في قبة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجالة. الآية 33 ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد. فقال ابن قتيبة ويكون الظلم النقصان، وهذا المراد هنا في الآية 33 ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيئا، يقال ظلمتك أي نقصتك. ومنه قوله تعالى فلا تظلم نفس شيئا. الآية 40 حسبانا من السماء أي مرامي من السماء، وواحد الحسبان حسبانه، وهو المرامي من السماء. وقال ابن الأعرابي الحسبانة السحابة، والوسادة والصاعقة، وقال الجوهري أي الحسبانة هي العذاب. الآية 40 أيضا صعيدا، الصعيد الأملس المستوي وهو وجه الأرض، وإنما سمي صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض، ومنه الحديث كما ذكرنا إياكم والجلوس في الصعودات، وهذا رواه البخاري. الآية 40 أيضا زلقا، والزلق الذي تزلق عليه الأقدام، والزلق هي الأرض البيضاء لا ينبت فيها نبات، وهي أضر أرض تزل عنها الأقدام لملاستها. الآية 41 غورا أي غائرا، فالعرب قد تصف الفاعل بمصدره كما تقول رجل صدق، يعني رجل إيه؟ صادق، فتصف الفاعل بدل ما تقول فاعل صادق تصفه بالمصدر، فالعرب قد تصف الفاعل بمصدره، وكذلك الاثنين والجميع على لفظ المصدر، كما يقال رجل نوم يعني رجل نائم، ورجل صوم يعني رجل صائم، رجل فطر، ويقال للنساء نوح، نساء النوح يعني إذا نحن يعني نائحات، كذلك هنا أو يصبح ماؤها غورا. في التفسير نقول إيه بقى غورا؟ يعني غائرا، فعبر عن اسم الفاعل بالإيه؟ بالمصدر وهو غور، غورا أي غائرا. الآية 42 أحيط بثمره أي أهلك، يقال أحيط بفلان إذا دنا هلاكه، ويقال لمن وقع في بلية أحيط به، وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله، فأصبح يقلب كفيه أي نادما، تقول العرب للنادم أصبح فلان يقلب كفيه ندما وتلهفا أي حسرة على ذلك وعلى ما فاته، وهي خاوية على عروشها، العروش السقوف. الآية 44 عقبة، عقبة أي عاقبة. الآية 46 والباقيات الصالحات، يقول هنا الصلوات الخمس، وقيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وقد صح في ذلك الحديث في تعيينها بأنها الباقيات الصالحات، وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات، فالشاهد هنا في قوله وهن الباقيات الصالحات، طبعا مقدمات يعني بين هذا العبد تحوطه، ومعقبات أي من خلفه، ومجنبات من الجانبين، وهن الباقيات الصالحات. الآية 52 موبقا أي مهلكا، ويقال موبقا أي موعدا، ومنه قول الله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا، يعني يهلكهن بما كسبوا، وبقا يبقوا وبوقا إذا هلك. الآية 53 مصرفا معدلا، ويقول أبو كبير الهذلي أزهير هل عن شيفة من مصرفي أم لا خلود لباذل متكلف، أزهير هل عن شيفة من مصرفي، هل هناك معدل عن حصول الشيف، يعني ليس هناك معدل ولا مصرف، وهذا هو الشيء، أزهير هل عن شيفة من مصرفي أم لا خلود لباذل متكلف، إذا المصرف يعني معدلا. الآية 55 سنة الأولين أي سنتنا في إهلاكهم، سنة الأولين أي سنة الله سبحانه وتعالى في إهلاكهم، قبلا وقبلا، من كسر ومن ضم يعني من قرأها قبلا وقبلا فمعناه مقابلة وعيانا، أو يأتيه العذاب قبلا أو قبلا يعني إيه؟ معاينة ومقابلة. أما من قرأها قبلا فمن فتح أراد الاستئناف. الآية 58 موئلا أي ملجأ، يقال وآل فلان إلى كذا وكذا إذا لجأ، ويقال لا وآلت نفسك أي لا نجت نفسك. الآية 58 موئلا أي ملجأ. الآية 60 حقبا، الحقب 80 سنة، وقال مجاهد 70 خريفا، وقال قتادة حقبا أي زمانا، وقال النحاس الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدود. الآية 61 سربا أي مذهبا ومسلكا. سربا يسرب يعني خرج، ويقال سربت الإبل تسرب إذا مضت في الأرض ظاهرة. وقيل سربا هو المستتر، يقال إن سرب الوحش إذا دخل في كناسه. الآية 64 قصصا أي اقتص الأثر الذي جاء فيه، تقول قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء. ومنه قوله تعالى وقالت لأخته قصي تتبعي أثره. الآية 71 لقد جئت شيئا إمرا أي عجبا أو شديدا عظيما، إمرا عجبا أو شديدا عظيما أو داهية نكرا عظيما. وقال مجاهد إمرا أي منكرا، شيئا إمرا عجبا. الآية 74 نكرا أي منكرا أو داهية وأمرا عظيما. الآية 79 وكان وراءهم ملك، وراءهم يعني إيه؟ أمامهم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني كان أمامهم. ويشهد له قول الشاعر أترجو بني مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائية، يعني أمامي. وبعض المفسرين قالوا إن وراء أصلها بمعنى خلف، وكان وراءهم ملك يعني خلف، يعني أن الملك كان خلفهم لكن كان رجوعهم عليه، في الرجوع لابد أن يمروا عليه، لكن المشهور أن وراءهم يعني أمامهم. الآية 81 رحمة أي رحمة، والرحم والرحم يعني بسكون الحاء وضمها في اللغة العطف والرحمة، والمعنى هنا أوصل للرحم وأبر للوالدين. ونقل القرطبي أن الرحم هنا بمعنى الرحم، قرأها ابن عباس وأقرب رحمة. الآية 85 فأتبع سببا أي طريقا، وقيل أثرا وقيل منهجا. وأصل السبب في اللغة العربية السبب معنى إيه؟ الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء، سبب يعني حبل. وفي الحديث شبه الرسول عليه السلام القرآن بالإيه؟ بالسبب الواصل من الله إلى عباده يعني الحبل، فأصل السبب الحبل. فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء سمي إيه؟ سببا، فأتبع سببا أي طريقا. الآية 86 في عين حامئة أي ذات حمأة، وقرأت في عين إيه؟ حامية، حامية يعني حارة. فقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي في عين حامية بألف من غير همز، والباقون بغير ألف مع الهمز حامئة. الآية 97 أن يظهروا أي يعلو، يقال ظهرت فوق الجبل وفوق البيت إذا علوته. الآية 108 حولا أي تحويلا، إذن الحول بمعنى التحول أو التحويل، وهو التنقل من موضع إلى موضع، يقال حولوا عنها تحويلا وحولا، والحول اسم يقوم مقام المصدر. الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو هنا بمعنى يخاف، يرجو لقاء ربه أي يخاف لقاء ربه. يقول الشاعر الهذلي إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، يعني لم يخف لسعها، إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواملي. أما سورة مريم عليه السلام فأولا قوله تعالى كافها يا عين صاد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوائل الصور. هو الحقيقة هنا الإمام مكي بيبدأ بكلام يعني غير قوي وغير معتمد في المسألة في الحروف المقطعة، احنا بنقول الله أعلم بمراده منها أو أنها على سبيل التحدي، لكن إن الكاف كاف والهاء هاد والياء يد من الله على خلقه والعين عالم بهم والصاد صادق فيما وعدهم به، يعني هذا يروى عن ابن عباس لكن ما أظنه يعني يصح عنه، لكن الحروف المقطعة نجري على القول المشهور وهو أن الله أعلم بمراده منها، أو يقال إنها إشارة إلى إعجاز القرآن المتكون من نفس هذه الحروف. الآية 5 وإني خفت الموالية أي العصبة، وقال القرطبي الموالي هنا الأقارب، والعصبة الذين يلونه في النسب. والمولى لفظ مشترك يطلق على عدة معاني، فيسمى المعتق مولى والمعتق مولى، يعني أبو بكر مولى بلال وبلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما. ويقال المولى الأسفل والأعلى أيضا، ويسمى الناصر المولى، ويسمى ابن العم والجار مولى. إذن الموالي العصبة. الآية الثامنة: عتية يعني يبسا، فكل شيء انتهى فقد عتى يعتو عتيا وعتوا. ومعنى عتيا قحولا، وهو اليابس جلده على عظمه من الكبر، من كبر السن جلده جف ويابس على العظم من النحولة يعني. فمعنى عتيا قحولا، وهو اليابس جلده على عظمه من الكبر. وقال ابن منظور في اللسان: عتى الشيخ أسن وكبر وولى، وعتى يعتو استكبر وجاوز الحد، والعاتي الجبر. والمقصود هنا عتيا يبسا. الآية العاشرة: سويا أي سليما غير أخرس. الآية الحادية عشرة: فأوحى إليهم أي أومأ، أن سبحوا أي صلوا. وقال القرطبي: التسبيح التنزيه عما لا يليق بصفات الله. والتسبيح في كلام العرب التنزيه من السوء على وجه التعظيم، وهو مشتق من السبح وهو الجري والذهاب، فالمسبح جار في تنزيه الله وتبرئته من السوء. لكن فسر سبح هنا صلوا. الآية الثالثة عشرة: وحنانا من لدن. وحنانا أي رحمة، فالحنان هو الشفقة والرحمة والمحبة. تقول حنانك يا رب وحنانيك، تريد رحمتك. والحنان الرزق والبركة. قال طرفة بن العبد: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. يبدو أن أبا المنذر هذا كان يعرض قومه إلى الحرب، فكان يحصل قتل كثير منهم، فيقول له أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، ما تموتش كل القبيلة، لا تتسبب في هلاكها جميعا، استبق بعضنا. أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك ارحم يعني ارحمنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. إذن وحنانا أي رحمة. الآية السادسة عشر: إذ انتبذت أي اعتزلت. انتبذ أي ذهب ناحية، والنبذ الطرح والرمي. إذ انتبذت أي اعتزلت. الآية الثالثة والعشرون: فأجاءها. فأجاءها أي جاء بها، من حيث يقال جاءت بي الحاجة إليك، يقال جاء به وأجاءه إلى موضع كذا، كما يقال ذهب به وأذهب. يقول زهير بن أبي سلمى: وجار سار معتمدا إليكم أجاءته المخافة والرجاء، يعني جاء به المخافة والرجاء. الآية الرابعة والعشرون: سريا أي نهرا، وقيل النهر الصغير كالجدول يجري إلى النخلة، وقيل يعني بذلك عيسى عليه السلام. والسري من الرجال العظيم الخصال السيد، لكن المعتمد هنا أنها سريا يعني نهرا. الآية السادسة والعشرون: إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، وأصل الصمت الإمساك، فالصوم هو الصمت، لأن الصوم إمساك والصمت إمساك عن الكلام. الآية السادسة والأربعون: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لأرجمنك أي لأشتمنك، وأصل الرجم الرمي بالحجارة، والرجم اللعن، والرجم الهجران، والطرد والسب والشد، كل هذا يطلق عليه الرجم. وقال الحسن: لأرجمنك يعني بالحجارة. وقال الضحاك: لأرجمنك أي بالقول بالشد والسب. وقال ابن عباس: لأرجمنك لأضربنك، وقيل لأظهرن أمرك. فإذا هو اعتمد هنا لأرجمنك أي لأشتمنك. واهجرني مليا. مليا أي حينا طويلا، والملي مدة العيش، وأمل الله له أي أمهله وطول له. وهناك معنى آخر، يبقى واهجرني مليا أي حينا طويلا، أجلا طويلا. في معنى آخر ذكر في التفسير، وهو أن الملي هو الغني. واهجرني مليا، قيل إن الملي في هذه الآية معناه واهجرني وعرضك وافر من عقوبتي وجسمك معافى من أذاي، لأن أصل كلمة الملي اللي هو المعنى الثاني بقى الغني. فمعنى الآية هيكون بقى واهجرني مليا يعني اهجرني وعرضك وافر من عقوبتي، يعني ارحم نفسك وابعد عني، اهجرني حتى تنجو من أن أعاقبك أو أؤذيك في بدنك. فاهجرني مليا اهجرني وعرضك وافر أي سالم من عقوبتي، وجسمك معافا من أذايا. لكن المعتمد وهجرني ماليا يعني إيه؟ حينا أو زمنا طويلا. الآية 47 إنه كان بي حفيا أي بارا، عودني منه الإجابة إذا دعوته سبحانه وتعالى. إنه كان بي حفيا أي بارا، عودني منه عز وجل الإجابة إذا دعوته. يقال حفي بالرجل بالغ في إكرامه، والتحفي الكلام واللقاء الحسن. قال الأصمعي حفي فلان بفلان إذا قام في حاجته وأحسن مثواه. وقال ابن عباس حفيا أي عالما بلغة قريش، إنه كان بحفيا يعني عالما. والذي اعتمد هنا حفيا أي بارا عودني منه الإجابة إذا دعوته. الآية 68 جثية، جثية جمع جاث، والجاثي البارك على ركبتيه، يقال جثى يجث جلس على ركبتيه للخصومة. وقال ابن عباس جثيا أي جماعات. ورئيا أي فالرئي المنظر والشارة والهيئة، والمقصود هنا منظرا حسنا، هم أحسنوا أثاثا، ورئيا يعني منظرا حسنا. نديا أي مجلسا، فالندي والنادي واحد. الآية 73 مقاما أي منزلا. الآية 83 تأزهم أزا، تأزهم تزعجهم إلى المعاصي. وقال أبو عبيدة أي تهيجهم وتويهم. قال رؤبة بن العجاج لا يأخذ التأفيك والتحزي فينا ولا قذف العدى ذو الأزي. فأصل الأز الحركة والغليان، ائتزت القدر ائتزازا أي اشتد غليانها. وقال ابن عباس تأزهم أي تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية. وعنه تأزهم تغريهم إغراء بالشر، امضي امضي. إذن تأزهم تزعجهم إلى المعاصي. الآية 89 إدى يعني عظيمة، إدى عظيمة يعني من أعظم الدواهي. وقال الجوهري الإد الداهية والأمر الفظيع، والإد الشدة. الآية 98 أو تسمع لهم ركزا، الركز الصوت الذي لا يفهم، الركز بالكاف الصوت الذي لا يفهم. وقيل الركز الصوت الخفي والحركة كركز الكتيبة. وقيل ركزا أي صوتا بلغة قريش، إذن ركزا الصوت الذي لا يفهم. أما سورة طه فأيضا الكلام في الحرفين طه، سبق الإشارة إلى الكلام على هذه الحروف المقطعة في أوائل السور. الآية 7 يعلم السر وأخفى، يعلم السر ما أسررته لغيرك ولم تظهر. وأخفى ما هو الذي أخفى من السر؟ ما حدثت به نفسك. يعلم السر ما أسررته لغيرك ولم تظهره، يعني لم تجهر بالصوت، ما أسررته لغيرك ولم تظهره. وأخفى من السر اللي هو إيه؟ ما حدثت به نفسك. الآية 10 آنست نارا أي أبصرت، وآنستم منهم رجدا أي علمتم. وقيل آنست، آنست أي أحسست ووجدت. الآية 15 أكاد أخفيها يعني أسترها من نفسي، وفي قراءة أبي أكاد أخفيها من نفسي. قال الفراء المعنى إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في موعد الساعة أكاد أخفيها، فكيف أظهرها عليكم؟ إذا كنت أكاد أخفيها عن نفسي فكيف أظهرها عليكم؟ وقال المبرد وهذا على عادة العرب، فإنهم يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء كتمته حتى من نفسي، أي لم أطلع عليه أحدا. ولها معنى آخر أكاد أخفيها، لها معنى آخر، مين يقدر يتوقع المعنى الآخر؟ أظهرها أحسنت، لأن هذه الكلمة من الإيه؟ من الأضداد. حد يقدر يجيب شاهد من الحديث، حديث اللي هو بيقول وأهل النار خمسة، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من الخمسة الذين هم من أهل النار، ذكر في صفة بعضهم قال إيه؟ الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني لا يظهر له طمع وإن كان في شيء دقيق وتافه لابد أن يخون، لا يستطيع أن يقاوم الخيانة. الذي لا يظهر له طمع وإن دق إلا خانه، الذي لا يخفى له طمع يعني إيه؟ يظهر. فهذه الكلمة من الأضداد، لذلك فيها القولان أكاد أخفيها أي أسترها من نفسي، ويؤيد ذلك قراءة أبي أكاد أخفيها من نفسي. يقول سعيد بن الجبير في تفسير أكاد أخفيها أي أكاد أظهرها من خفيت الشيء إذا أظهرته. وأنشد لامرئ القيس: فإن تدفن الداء لا نخفيه، وإن تبعث الحرب لا نقعدي. فإن تدفن الداء لا نخفيه يعني لا نظهره. إذن هذه الكلمة من الأضداد تقع على الستر والإظهار. الآية 16: فتردى أي تهلك، والردى الموت والهلاك. 18: وأهش بها على غنم، وأهش بها أي أخبط بها الورق، أخبط بها الورق يعني يسقط وترعاه الماشية، وأهش بها أي أخبط بها الورق. فخبطت وهششت واحد، والهش يقارب الهزة في التحريك ويقع على الشيء اللين. الآية 18 أيضا: مآرب، ولي فيها مآرب أخرى أي حوائج أخرى. الآية 22: إلى جناحك أي إلى جنبك أو إلى ناحية جنبك، فالجناحان هما الناحيتان، وقيل إلى جناحك أي إلى جيبك، لكن هنا اعتمد كلمة إلى جناحك يعني إلى جنبك. من غير سوء من غير برص، فالسوء كل داء معضل من جذام أو برص أو غير ذلك، لكن مشهور أنها من غير برص، من غير سوء يعني من غير برص. الآية 31: أجدد به أزري، أزري أي ظهري، يقال قد آزرني أي كان لي ظهرا، ومنه يقال آزرت فلانا على الأمر أي قويته عليه وكنت له فيه ظهيرا. فأما وازرته يعني صرت له وزيرا، وأصله الوزارة من الوزر، والوزر هو الحمل، كأن الوزير يحمل عن السلطان الثقل، والإزر الظهر من موضع الحقوين، والأزر القوة، وآزره قواه. وقال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب؟ إذن أزري ظهري، أشتر به أزري أي ظهري. الآية 40: وفتناك فتونا، وفتناك أي اختبرناك، والفتنة الاختبار، يقال فتنت الذهب في النار إذا أدخلته إليها لتعلم جودته من رداءته. الآية 42: ولا تنيا أي لا تضعف وتفترى، يقال ونا في الأمر يني أو ونيا يونا، ولا تنيا أي تضعف عن أمر الرسالة، ولا تنيا لا تضعف وتفترى. الآية 45: يفرط أي يعجل ويقدم، والفرط التقدم، ومعناه هنا يعجل ويبادر بعقوبتنا، إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني أن يعجل ويبادر بعقوبتنا. الآية 51: قال فما بال القرون الأولى. بال هنا بمعنى حال، في التشميت العاطف إيه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم أي حالكم. فقوله ما بال القرون الأولى يعني ما خبر القرون الأولى أو الأمم الأولى وما حديثهم، يقال أصلح الله بالك أي حالك. الآية 54: أولي النهى أي أولي العقول، واحده نهية، والنهية العقل، يقول ذو الرمة لعرفانها: والعهد ناء وقد بدا لذي نهية إلا إلى أم سالم. فالنهية العقل. الآية 59: يوم الزينة يوم العيد. الآية 61: فيسحتكم بعذاب أي يهلككم، سحت الشيء قشره قليلا قليلا، والسحت العذاب، سحت رأسه أي استأصلها حلقا. يقول الفرزدق: وعد زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف. إذن معنى فيسحتكم بعذاب أي يهلككم. الآية 64: ثم أتوا صفا أي جميعا، وقيل الصف المصلى وهذا قول بعيد، ثم أتوا صفا أي جميعا. الآية 67: فأوجس في نفسه خيفة موسى أي أضمر خوفا. فالوجس فزعة القلب، وأوجس القلب فزعا أي أحس به، والوجس حالة تحصل من النفس بعد الهاجس، لأن الهاجس مبتدأ التفكير ثم يكون الواجس أي الخاطر. إذن أوجس في نفسه خيفة موسى أي أضمر خوفا. الآية 97: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس أي لا تخالط أحدا، يقول الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يماسوا، ويقال ابتلي بالوسواس. وقال اليزيدي: لا مساس أي لا مماسة ولا مخلطة، لا يمسه أحد ولا يمسه أحدا ولا يخالطه. لا نحرقنه أي بالنار، والتشديد للمبالغة في الحرق، لأن الحرق هو لا نحرقنه، لكن لما يقول لا نحرقنه يبقى هنا المبالغة في الحرق بالنار. الآية 102: يومئذ زرقا أي بيض العيون من العمى، زرقا بيض العيون من العمى، قد ذهب السواد والناظر. ذهب السواد اللي هي الايه، اللي هي القزحيه تقريبا، والناظر اللي هو الايه، النقطه السوداء. طبعا دي مش نقطه سوداء، دي نقطه زجاجيه كده شفافه زي الزجاج، لك عشان غرفه جوه مظلمه فبتظهر سوداء. فالمهم يعني ان العين كلها تكون ايه، بيضاء، ليس فيها اي لون اخر. هذا المعنى: يومئذ زرقا اي بيض العيون من العمى، قد ذهب السواد والناظر. وقيل زرقا اي عطاش. الآية 103: يتخافتون بينهم أي يسارر بعضهم بعضا قوله، يسارر في السر. الآية 105: ينسفها أي يذريها، وهو تطييرها هنا أي غبارا متفرقا. والنسف نفض الشيء ليذهب به الريح، وهو التذريع. نسفت البناء نسفا قلعته، ومعنى ينسفها يطيرها فيستأصلها، والذي اعتمده هنا فقول ينسفها ربي نسفا يذريها وهو تطيرها هنا أي غبارا متفرقا. الآية 106: صفصفا، الصفصف الذي لا نبت فيه، والصفصف المستوي الأملس. وقال سيبويه: وكم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها. يبقى الصفصف الذي لا نبت فيه. الآية 107: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الأمت النبك، وهو ما قام في الأرض من طين فجف، واحده نبك. يقول اليزيدي: العوج مع وج يمينا وشمالا، والأمت ما كان يرتفع فيه مرة ويهبط فيه أخرى. إذن الأمت هو النبك، ما قام في الأرض من طين فجف واحده نبك، لا عوج له أي لا يعدلون عنه. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، يعني لا يعدلون عنه. الآية 108: أيضا إلا همسا أي صوتا خفيفا، هو صوت الأقدام، صوت الخفي. 111: وعنت الوجوه أي ذلت وخضعت، يقال عنا لك وجهي يعني عنوا أي خضع، والعاني الأسير. والنساء عوان عند أزواجهن، أيضا مشتق من نفس هذا المعنى. وعنت الوجوه أي ذلت، فلا يخاف ظلما ولا هضما، ولا هضما أي نقيصة، الهضم النقيصة. ومنه قوله: هضيم الكشحين أي ضامر الجنبين كأنهما هضما. وقوله تعالى: ونخل طلعها هضيم أي منهضم. ولا هضم يعني ولا ظلم. طيب إيه الفرق بين الظلم وبين الهضم؟ الفرق بينهما أن الظلم مأخوذ من المنع من الحق كله، يمنع من حقه كله، أما الهضم فهو المنع من بعض حقه. يبقى الظلم المنع من الحق كله، والهضم المنع من بعضه. يقول لبيد: ومقسم يعطي العشيرة حقها، ومغذمر لحقوقها هضامها. الآية 119: ولا تضحى أي لا يصيبك الضحى وهو الشمس. وهذا التفسير غير دقيق، أن يفسر الضحى بأنه هو الشمس، لا هذا غير صحيح. وإنما الضحى هو البروز للشمس، فيحصل الحر بسبب هذا البروز. ولا تضحى أي لا يصيبك الضحى، وما هو الضحى؟ هو البروز للشمس فيحصل الحر بسببه. الآية 124: ضنكا أي ضيقة، وكل عيش أو منزل أو مكان ضيق فهو ضنك. قال عنترة: إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. يبقى ضنكا أي إيه؟ ضيقة. الآية 131: لنفتنهم فيه لنختبرهم. سورة الأنبياء قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم. قصمنا أي أهلكنا، وكم قصمنا أي أهلكنا. أصل القصف الكسر، فقصمنا يعني حطمناها أي القرية وهشمناها. وذلك عبارة عن الهلاك، ويسمى الهلاك قاصمة الظهر. وكم قصمنا أي أهلكنا. الآية 12 يركضون يعدون، وأصل الركض تحريك الرجلين، فيركضون يعني يهربون ويسرعون ويعدون ويعجلون، فالركض العدو بشدة الوطأ. الآية 17 لو أردنا أن نتخذ لهوة أي ولدا، وقيل امرأة، وأصل اللهو النكاح. الآية 18 فيدمغه أي يكسره من دمغته إذا ضربت دماغه، يعني إذا معنى يدمغه يقهره ويهلكه، وأصل الدمغ شد الرأس حتى يبلغ الدماغ ومنه الدامغة. الآية 19 لا يستحسرون أي لا يعيون وينقطعون ولا يملون ولا يستنكفون، فالحسير المنقطع الواقف إعياء وكلالا، لا يستحسرون لا يعيون وينقطعون. الآية 30 كانتا رتقا أي ملتئمة، رتقا أي شيئا واحدا ملتئما، ففتقناهما أي السماء بالمطر والأرض بالنبات، وقيل فتق من السماء سبع سماوات ومن الأرض سبع أراضي. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. تقدر تشرح لنا الانفجار العظيم؟ إن كانت المادة التي صنع منها الكون السديمية كانت شيء ملتئم واحد ثم انفصل بعضها عن بعض. دي نظريات كثيرة في أصل نشأة الكون، لذلك هي بتعد من آيات الإعجاز العلمي. جزاكم الله خير. كانتا رتقا أي شيئا واحدا ملتئما ففتقناهما، أي السماء بالمطر والأرض بالنبات إلى آخره. الآية 37 خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل أي خلقت العجلة في الإنسان، وكان الإنسان إيه؟ عجولا. خلقت العجلة في الإنسان، لكن عبر عنها بقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، يبقى خلقت العجلة في الإنسان. هو حد يعرف تفسير تاني؟ خلق الإنسان من عجل، معنى كلمة عجل في معنى تاني؟ العجل هو إيه؟ الطين، احنا قلناها قبل كده زمان في التفسير. خلق الإنسان من عجل، فهنا معناها خلقت العجلة في الإنسان. وفيها وجه ثان، فقد روي عن ابن عباس أنه قال العجل الطين، وأنشد هذا البيت النبع في الصخرة الصماء منبته والنخل منبته في السهل والعجل، أي الطين. في وجه ثاني في التفسير اللي هو إيه؟ طين. الآية 58 جذاذا، يعني جعل الأصنام جذاذا، جذاذا أي فتاتا، فالجذ هو الكسر والقطع. يقول الشاعر جذ ذا الأصنام في محرابها ذاك في الله العلي المقتدر. جذ يعني إيه؟ كسر وقطع، فهنا جذاذا أي فتاتا. الآية 78 إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعت ليلى، يقال نفشت بالليل وسرحت بالنهار، يبقى ما يتقالش على الغنم بالنهار أنها إيه؟ نفشت. نفشت يبقى رعت في إيه؟ في الليل، أما بالنهار فنقول إيه؟ سرحت بالنهار. وقال ابن منظور نفشت الإبل إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم صاحبها، ولا يكون النفش إلا بالليل. يبقى إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعت بالليل، يقال نفشت بالليل وسرحت بالنهار. الآية 87 وذا النون أي ذا الحوت، وهو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نضيق عليه، يقال فلان مقدر عليه ومقتر عليه في رزقه. يقول تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في رزقه. فانتبهوا لهذا، مش معقول سيدنا يونس يظن أن ربنا لن يستطيع أن يفعل به ذلك، مش من القدرة. فظن أن لن نقدر يعني إيه؟ لن نضيق عليه، هذه من الألفاظ المهمة، لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه. الآية 94 فلا كفران لسعيه أي لا يجحد عمله، يعني لا يضيع جزاؤه ولا يغطى، والكفر ضده الإيمان، والكفر أيضا جحود النعمة وهو ضد الشكر، وقد كفره كفورا وكفرانا. يقول الشاعر يد المعروف غنم حيث كانت، تحملها شكور أو كفور، ففي شكر الشكور لها جزاء، وعند الله ما كفر الكفور. إذن لا كفران لسعيه أي لا يجحد عمله. الآية 95 وحرام على قرية أي واجب على قرية، وهناك وجه آخر أنها بمعنى حرام عليهم يعني على أهل القرية أن يرجعوا، يعني إذا أهلكوا فيحرم عليهم أن يرجعوا. التحريم هنا أي نوع؟ تحريم كوني قدري. من يجيب شاهد من القرآن وحرمنا عليه المراضع من قبله، ده تحريم إيه؟ كوني قدري وليس شرعيا إراديا. الآية 96 من كل حدب ينسلون، من كل حدب أي من كل نشز من الأرض وأكمه. وقال ابن عباس من كل حدب أي من كل شرف وكل مكان عال. يقبلون أي لكثرتهم ينسلون من كل ناحية، والحدب ما ارتفع من الأرض. والجمع حداب مأخوذ من حدبة الظهر، قال عنترة فما رعشت يداي ولا ازدهاني تواترهم إلي من الحداب. برضو طلب العلم المفروض بيبقى يحفظ الشواهد الشعرية، هو مش أي شعر يصلح لأن يكون شاهدا. في رسالة للألوسي اسمها إتحاف الأمجاد فيما يصح فيه الاستشهاد، فمش أي شعر أو نص لغوي يصح أنك تستشهد به، لابد أن يكون من إيه؟ من العرب الأقحاح في الجاهلية أو في صدر الإسلام قبل أن تحصل العجمة في الناس، يعني مش أي حد بيكون حجة. فذلك عشان القرآن نزل عربيا فلابد أن نتقن لغة العرب حتى نفهمها. فطالب العلم الجد يحفظ الشواهد، ودي منهج علم دقيق انك تدعم تفسيرك للالفاظ بايه؟ بالشواهد في اللغه العربيه حسب ما استعملها يعني اصحاب هذه اللغه وهم العرب الاقحاح. وده علم من العلوم المهمه جدا موضوع الشواهد. من كل حدب ينسلون ان سلان مقاربه الخطى مع الاسراع ومثله العسلان. وقال ابن عباس ينسلون يقبلون، وقيل يخرجون، وقيل يسرعون، ويقال نسل فلان في العدو أي أسرع. ومنه قول امرئ القيس وإن تكو قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابك من ثيابي تنسلي. وقال الزجاج والنسلان مشية الذئب إذا أسرع. يقال نسل فلان في العدو ينسل نسلا ونسولا ونسلانا أي أسرع. حصب جهنم آية 98 حصب جهنم ما ألقي فيها، وهو من الحصباء، واسم حصى الحجارة حصب، وكل شيء ألقيته في نار فقد حصبتها. ويقال حصب في الأرض أي ذهب فيها. إذن حصب جهنم ما ألقي فيها وهو من الحصباء واسم حصى الحجارة حصب. الآية 109 آذنتكم على سواء أي أعلمتكم فصرتم أنتم وأنا سواء، أعلمتكم فصرتم أنتم وأنا سواء. ويقول ابن الجوزي فقد آذنتكم على سواء أي نابذتكم وعاديتكم وأعلمتكم ذلك. من يأتي بالشهد وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، كن بينك وبينهم عهد وتكون شعرت أنهم في خيانة بيدبروها ومكيدة، فلا تباغتهم بنقض العهد وإنما فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم أنك العقد الذي بيننا انتهى. فالمقصود الإعلان بانتهاء العقد ليه؟ حتى تصير أنت وهم في العلم بإلغائه سواء، فانبذ إليهم على سواء. كذلك هنا فقل آذنتكم أعلمتكم على سواء، يعني صرتم أنا وأنتم سواء. يقول ابن الجوزي آذنتكم على سواء نابذتكم وعاديتكم وأعلمتكم ذلك فصرت أنا وأنتم على سواء قد استوينا في العلم بذلك. سورة الحج قوله تعالى في الآية الثانية تذهل كل مرضعة أي تسلو عن ولدها وتتركه. والذهل تركك الشيء تنساه على عمد أو يشغلك عنه شاغل. وتذهل أي تشغل. وأنشد ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله أي يشغل الخليل عن خليله. إذن تذهل كل مرضعة أي تسلو عن ولدها وتتركه. الآية الخامسة مخلقة وغير مخلقة أي غير تامة يريد السقط. وقيل المخلقة ما كان حيا وغير المخلقة السقط، يعني الجنين الذي لا يستتم نموه ويسقط ميتا. مخلقة وغير مخلقة أي غير تامة غير تامة الخلقة يريد السقط. هامدة أي ميتة يابسة. وقال الهروي هامدة جافة ذات تراب. وهمود الأرض ألا يكون فيها حي ولا نبت ولا عود ولم يصبها مطر. وقيل هامدة يعني مغبرة بلغة هذيل. قوله تعالى في الآية الخامسة أيضا بهيج من كل زوج بهيج أي حسن يبهج من رآه، وهو فعيل بمعنى فاعل. والبهجة حسن اللون وظهور السرور، ف فبهيج أي حسن قشيب جديد. الآية التاسعة ثاني عطفه أي متكبر معرض. قال النحاس ثاني عطفه أي معرضا عن الذكر. وقال مجاهد وقتادة ثاني عطفه لاو عنقه كفرا. وقال المفضل العطف الجانب. وقال أبو عبيدة يقال جاءني فلان ثاني عطفه أي يتبختر من التكبر. وقال الشماخ نبئت أن ربيعا أن رعى إبلا يهدي إلي خناه ثاني الجيد. الآية الحادية عشرة على حرف أي على وجه واحد ومذهب واحد. ومن الناس من يعبد الله على حرف يريد أن يعبد الله ويستمر في الطاعة ما دام يأتيه الالتزام بهذا الدين بالخير والرزق والذرية ونحو ذلك، لكن إن ابتلي يرتد عن هذا الدين. على حرف أي على وجه واحد أي على مذهب واحد وهو مذهب الإيه؟ الرخاء، يثبت عليه ما دام في رخاء، أما إن ابتلي فإنه يسخط. وقال أبو عبيدة كل شاك في شيء فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم. وتقول إنما أنت لي على حرف أي لا أثق بك. وقيل على حرف أي على وجه واحد وهو أن يعبده على السراء دون الضراء. ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على وجه واحد ومذهب واحد. الآية الخامسة عشرة من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. أن لن ينصره الله قيل أن لن يرزقه الله، ولذلك السائل يقول انصروني نصركم الله أي ارزقوني رزقكم الله. وقيل ألا ينصره الله أي ألا ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. من كان يظن ألا ينصره الله يعني أن لن يرزقه الله أو لن يعطيه الله. وقال الراعي أبوك الذي أجدى علي بنصره فأنصت عني بعده كل قائلي. قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، هو هنا الضمير من كان يظن أن لن ينصره الله، وهناك خلاف في الضمير يعود إلى من لن ينصره. قيل إنها ترجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تفهم من السياق وإن لم يرد ذكره صلى الله عليه وسلم قبله. وقيل إن الهاء تعود إلى الدين أو على الدين، أن لن ينصر الله دينه، والمعنى من كان يظن أن لن ينصر الله دينه. فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل إلى سقف البيت. فليمدد بسبب أي بحبل إلى سقف البيت، وكما ذكرنا من قبل السبب في اللغة هو الحبل. فليمدد بسبب أي فليختنق، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل هذا الكيد الذي يكيد به نفسه هل يوقف نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، بل إنما يؤذي نفسه فحسبه. فهذا معنى فليمدد بسبب إلى السماء يعني في سقف البيت، ثم ليقطع يعني ليختنق، طريقة معروفة في الانتحار يعني. وقيل ثم ليقطع يعني يقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قدر على ذلك، هل يقدر على ذلك؟ ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده أي ليجهد جهده، هل يذهبن كيده ما يغيظ. الآية العشرون يصهر به ما في بطونهم. يصهر أي يذاب، والصهر الإحراق. صهرته بالنار أي أنضجته، والصهر إذابة الشحم، والصهارة ما ذاب منه. وعن ابن أحمر يصف فرخ قطا تروي لقا ألقي في صفصف تصهره الشمس فما ينصهر. يبقى يصهر به ما في بطونهم أي يذاب. الآية 29 ثم ليقضوا تفثهم. وقضاء التفث هو الأخذ من الشارب والأظفار وندف الإبط وحلق العانة، وقيل رمي الجمار. ابن الجوزي قال في تفسيره التفث الوسخ والقرارة من طول الشعر والأظفار والشعث، وقضاؤه نقضه وإذهابه. ثم ليقضوا تفثهم. الآية 31 سحيق. السحيق هو البعيد. الآية 34 وبشر المخبتين الخاشعين، وقيل الخائفين، وقيل المطمئنين إلى الله، وقيل المتواضعين، وقيل هم الذين لا يظلمون الناس وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقد فسرهم الله عز وجل بعد الآية فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله ينفقون. وأصله في اللغة المكان المطمئن المنخفض، وقيل المخبتين المنيبين المخلصين. يقال نزلوا في خبت من الأرض وخبوت من الأرض، وهي البطون الواسعة المطمئنة، وقيل هي المتسع من بطون الأرض. الآية 36 صواف أي قد صفت أيديها، وذلك إذا قرنت يديها عند النحر. والواحدة صافة جمعها صواف. والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى قوائمه فيقوم على ثلاث قوائم. وأصل هذا الوصف في الخيل، يقال صفن الفرس إذا قام على ثلاث قوائم، الصافنات الجياد. وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، ومنه قيل وجبت الشمس إذا غابت، يريد فإذا وجبت جنوبها يريد إذا سقطت على جنوبها بعد ذبحها كان عن الموت بالسقوط على الجنب. إذن وجبت أي سقطت. القانع السائل، يقال قنع الرجل يقنع قنوعا إذا سأل. وقال ابن السكيت من العرب من ذكر القنوع بمعنى القناعة، وهي الرضا والتعفف وترك المسألة. وقال مالك القانع الفقير، وقال أبو عبيدة القانع السائل الذي قنع. إذن القانع هو السائل. والمعتبر الذي يلم بك لتعطيه ولا يسأل، يعني يتعرض لك دون أن يتكلم ويسأل، لكنه يتعرض لك لتعطيه ولا يسأل. وقيل القانع الذي لا يسأل. وفي معنى المعتر اختلاف، كما قال هنا إذا المعتر الذي يلم بك لتعطيه ولا يسأل، وقيل القانع الذي لا يسأل، وفيه اختلاف. الآية 37، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. كان المشركون ينضحون الدم حول الكعبة دم البدن فنهي المسلمون عن ذلك. الآية 40، صوامع أي للصابئين، والصابئون هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون للقبلة ويقرؤون الزبور. وبيع يعني بيع للنصارى. وصلوات أي بيوت صلوات يعني كنائس اليهود. ومساجد أي للمسلمين. الآية 45، وقصر مشيد، المشيد المبني بالشيد، والشيد هو الجص، الجص والجص من مواد البناء. وقصر مشيد المشيد أو المشيد يعني المبني بالشيد وهو الجص بكسر الجيم من مواد البناء. والمشيد المطول، كل ما أحكم من البناء فقد شيد، وتشييد البناء إحكامه ورفعه. وقيل مشيد أي مزين، مزين بالشيد وهو الجص والكلس. وقال عدي بن زيد العبادي شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه وكور. الآية 51، معاجزين مسابقين أو مغالبين مشاقين، ومعنى الإعجاز الفوت والسبق. يقال أعجزني فلان أي فاتني، ومنه قول الأعشى فذاك ولم يعجز من الموت ربه ولكن أتاه الموت لا يتأبق. الآية 52، تمنى، تمنى أي تلا. والتلاوة سميت أمنية لأن تالي القرآن إذا مر بآية رحمة تمناها، وإذا مر بآية عذاب تمنى أن يوقاه. ويقال إن تمنى بمعنى فكر بلغة قريش. الآية 54، فتخبت أي تخضع وتذل. الآية 55، عذاب يوم عقيم كأنه عقم عن أن يكون فيه خير للكافرين. الآية 67، من سكى أي عيدا. ورجح الطبري أن المراد بذلك إراقة الدم أيام النحر بمنى، لأن المناسك التي كان المشركون جادلوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إراقة الدم في هذه الأيام. فاختلف العلماء في المراد بالمناسك، قال بعضهم مناسك الحج يعني معالمه، وقيل المذابح أي مواضع الذبح، هذه المناسك، لأن النسك الذبيحة، والنسك ما أمرت به الشريعة، والمناسك المتعبدات، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك. الآية 72، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يسطون يتناولونهم بالمكروه أي يفرطون يعني عليه، ومنه السطوة وهي الإفراط. وقيل يسطون يبطشون، والسطوة شدة البطش، كان ذلك بضرب أو شتم. وقال محمد بن كعب يسطون يقعون بهم، وقال الضحاك يأخذونهم أخذا باليد. أما سورة المؤمنون فقوله تعالى في الآية 3، اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو باطل الكلام، مصدر لغى يلغو، إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام أو بما لا خير فيه. الآية 12 سلالة من طين، أي استل آدم من طين وخلقت ذريته من ماء مهين. والماء المهين هو النطفة، يقال للولد سلالة أبيه، فالسلالة الولد والنطفة. قالت بنت النعمان بن بشير الأنصارية: وهل كنت إلا مهرة عربية سلالة أفراس تجللها بغلو. وقيل إن المقصود به المني، والسلالة فعالة من السل، وهو استخراج الشيء من الشيء. يقال سللت الشعر من العجين، وسللت السيف من الغمد. قال امرؤ القيس: فسلي ثيابك من ثيابي تنسلوا. الآية 27 فاسلك، أي أدخل. فاسلك فيها أي أدخل فيها. يقال سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته، يعني أدخلته. فالمقصود هنا فاسلك فيها أي اجعل واحمل فيها. الآية 33 وأترفناهم، أي وسع عليهم حتى أترفوا. والمترف المنعم، لأن الترف هو التنعم، والمترف الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش. الآية 41 غثاء، أي كغثاء السيل، وهو الزبد الذي يذهب ويضمحل. فالغثاء ما أشبه الزبد وما ارتفع على السيل وما أشبه ذلك مما لا ينتفع به في شيء، هذا هو الزبد أو الغثاء. الآية 44 ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعين، أي المقصود التتابع، يعني بفترة بين كل رسولين، رسولا بعد رسول، لكن بين كل رسول رسول إيه؟ فترة. تتابع بفترة بين كل رسولين. وهو من التواتر، أي بعضهم في إثر بعض، ومنه قولهم جاءت كتبه تترى. وعن الأصمعي أنه قال: معنى واترت الخبر أتبعت بعضه بعضا، وبين الخبرين هنية، خبر وراء خبر لكن بينهما فترة زمنية، بين الخبرين هنية. وقال القرطبي: والمواترة التتابع بغير مهلة، وهذا خلاف ما سبق أن ذكرنا. والصواب ما ذكرناه أولا، أي هو تتابع لكن مع فترة بين كل رسولين، لأن الله تبارك وتعالى جعل بين كل رسولين فترة كما جاءت قصصهم في القرآن والسير. الآية 50 ربوة، الربوة المرتفع من الأرض، وكل شيء ارتفع وزاد فقد ربى، ومنه الربا المحرم لأن فيه معنى الزيادة. والربوة مأخوذة من ربى يربو إذا زاد. والربوة المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا معه في الأغلب كثافة تراب، وما كان كذلك فنباته أحسن. الآية 52 أمتكم أمة واحدة، أي دينكم دين واحد وهو الإسلام. الأمة هنا يقصد بها الدين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم دين واحد وهو الإسلام. الآية 65 يجأرون يضجون ويستغيثون بالله، يعني يرفعون أصواتهم كما يجأر الثور. قال عدي بن زيد: إنني والله فاسمع حلفي بأبيل كلما صلى جأر. فالمقصود هنا أنهم يرفعون أصواتهم كما يجأر الثور، يضجون ويستغيثون بالله يجأرون. الآية 67 مستكبرين به، أي بالبيت العتيق يفخرون به. الآية 67 أيضا تهجرون من الهجر بضم الهاء، في قراءة من ضم التاء تهجرون، فيها قراءتان تهجرون وتهجرون، فمن قرأ بضم التاء تهجرون تكون مأخوذة من الإيه؟ الهجر. والهجر هو السب والإفحاش في المنطق في سب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فتح التاء تهجرون أراد يهذون ويخلطون، يقال هجر إذا فحش في لفظه. فنافع قرأ تهجرون بضم التاء وكسر الجيم، وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الجيم أي تهجرون. الآية 71 بذكرهم، يعني بشرفهم. الآية 74 لناكبون أي عادلون، يقال نكب عن الطريق إذا عدل عنه ومال إلى غيره. الآية 76 أخذناهم بالعذاب أي نقص الأموال والثمرات، يعني أنزلنا بهم بأسنا وسخطنا وضيقنا عليهم معايشهم وأجدبنا بلادهم وقتلنا ثراتهم بالسيف ولقد أخذناهم بالعذاب. فما استكانوا أي ما خضعوا لربهم ولا يتضرعون، يعني لا ينقادوا لأمره ونهيه وينيبوا إلى طاعته. الآية 77 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، يعني الجوع. وقال ابن عباس باب القتال يوم بدر. إذا هم فيه مبلسون أي يائسون من كل خير، والمبلس المتحير المنقطع عن حجته. وقال اليزيدي المبلس المنقطع به السيء الظن، وآيسون بلغة كنانة. الآية 89 فأنا تسحرون أي تخدعون وتصرفون عن الحق، أي كيف تعمون عن هذا وتصدون عنه. الآية 100 ومن ورائهم برزخ، والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة، وكل شيء بين الشيئين فهو برزخ. ومن ورائهم برزخ أي حاجز بين الموت والبعث. وعن مجاهد الحاجز بين الموت ورجوع إلى الدنيا. وقال ابن عباس برزخ أي حجاب. وقال السدي أجل. وقال قتادة بقية الدنيا. الآية 10 بعد 100 فاتخذتموهم سخريا وقرئ سخريا، من ضم السين جعله من السخرة وهي الاستخدام، ومن كسر السين سخرية جعله من السخرية وهي الهزء. فعلى القول الأول اللي هي سخرية لا يجوز أن تقرأ الذي في الزخرف إلا بالضم بمعنى الاستخدام، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية عشان الاستخدام وليس المقصود إيه السخرية طبعا. ففي آية الزخرف يراد بها يتخذ بعضكم بعضا سخريا، مقصود بها الاستخدام. وجماعة القراء فيه على الضم بمعنى الاستخدام. إذن فاتخذتموهم سخرية وسخرية، الضم قراءة نافع وحمزة والكسائي وكسر الباقون. قال النحاس وفرق أبو عمار بينهما فجعل المكسورة من جهة التهزؤ والمضمومة من جهة السخرة كما ذكرنا. يقال سخرته أي قهرته، وسخره كلفه ما لا يريد وقهره. أما سورة النور ففي الآية 8 قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، يدرأ يدفع عنها العذاب أي الحد، 100 جلدة إن كانت ذكرى أو الرجم إن كانت ثيبا قد أحصلت. وقال آخرون بل ذلك الحبس. الآية 11 الإفك الكذب، وقيل البهتان، يقال كذب فلان وأفك أي أثم. الآية 11 أيضا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني بالخطاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أي أنك تؤجرين في ذلك. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أي أنك أي أم المؤمنين عائشة تؤجرين في ذلك. وقيل أي لا تظنوا ما جاءوا به من الإفك شرا لكم عند الله وعند الناس، بل ذلك خيرا لكم عنده وعند المؤمنين، وذلك أن الله يجعل ذلك كفارة للمرمي به ويظهر براءته مما رمي به ويجعل له منه مخرجا. الآية 14 أفضتم أي خضتم، يقال فاض الحديث والخبر، واستفاض أي ذاع وانتشر. الآية 15 إذ تلقونه إذ تقبلونه، ومن قرأ إذ تلقونه أخذه من الولق وهو الكذب. إذن إذ تلقونه هي أصلها تتلقونه، إذ تلقونه يعني تقبلونه أي يأخذه بعضكم عن بعض. أما قراءة تلقونه تلقونه معناه تصرفونه بألسنتكم وترددونه، والولق كما قلنا هو الكذب على هذه القراءة. الآية 26 الخبيثات للخبيثين، الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس. وقيل الخبيثات الأعمال الخبيثة تكون للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، يعني الخبيثون من الناس للخبيثات من الكلام، ومثله الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الآية 27 حتى تستأنسوا، الاستئناس أن يعلم من في الدار. قال مجاهد حتى تستأنسوا يعني تنحنحوا وتنخموا، والاستئناس الاستفعال من الإنس، وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم مخبرا بذلك من فيه. الآية 31 إلا ما ظهر، قيل الكف والخاتم وقيل الكحل والخاتم. وقال الثوري الثياب. طيب مين قبل الثوري؟ ابن مسعود، صح ابن مسعود أنه فسرها الثياب، ثياب الظاهرة. وقال سعيد بن جبير الوجه والكف. الآية أيضا 31 أو نسائهن، قيل يعني المسلمات للكافرات، وقيل هو عام في كل النساء. غير أولي الإربة، يعني الشيخ الهرم والخصية والكنثى ونحوه، وقيل الأبلة، وقيل الذي لا حاجة له في النساء. الآية 33، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ذلك للإماء المكرهات على الزنا. الحصور قلنا من قبل إنه الذي لا يأتي النساء، وهي لا تعني أنه من غير أولي الإربة، هناك فرق. هذه الآية، الآية 33، سنتوقف عندها وقفة يسيرة، لأنها من الآيات التي يحاول كثير من المستشرقين والمشنعين على الإسلام الطعن في الدين من طريقها. هذه الآية الكريمة، الآية 33، فيها قوله تعالى في آخرها: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فيتخذون ذلك سبيلا للطعن في الشريعة يعني الإسلامية، لأنهم يقولون ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فهم من جهلهم وعمتهم أعاجم يقرؤون التراجم بلغات أخرى فيسيئون فهم الآيات الكريمة. فمعناها أنهم يأخذوا هنا بمفهوم الشرط، يعني إن أردنا تحصنا لا تكرهوه نهن، يبقى مفهوم المخالفة إن لم يردنا فلا سبيل لكم عليه اتركوهم، لكن إن أردنا تحصنا فلا تكرهوهن، ده مفهوم الشرط، ومفهوم الشرط هنا غير معتبر كما سنبين. فأول شيء يجعلهم يختلط عليهم الأمر أو يتعمدون إساءة التفسير حتى يصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. برضو بيحاولوا تفسيرها بجهلهم بلغة العرب وبسوء مقاصدهم أيضا، أن دي موضوع مفتوح بقى لكل من أراد يعني، ومن يكرهن يعني خلاص يكرهن لأن بعد كده ربنا هيغفر لهم، فكأنها فيها يعني دعوة للتساهل في هذه الأشياء. طبعا هنا في هذه الآية الكريمة يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى: ثم نهى تعالى عن إكراه الجواري على الزنا كما اعتادوه في الجاهلية بقوله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم فإنه يكنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة، وفي الحديث: ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عبدي وأمتي. وقوله تعالى على البغاء: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي الزنا، يقال بغت بغيا وبغاء إذا عهرت، وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لها، لأن البغاء هنا من البغي، البغي تجاوزت ما ليس لها أو تجاوزت الحدود إلى ما ليس لها أن تفعله. إن أردنا تحصنا، قوله تعالى إن أردنا تحصنا ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا كما فهم هؤلاء الناس، مش معناها أن النهي فقط خاص في حالة ما إذا كنا يريدنا العفاف، فليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا وإخراج ما عداها من حكمه، بل للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه. كانوا هن يكرهن الإماء على البغاء والفتيات يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح. فالمقصود هنا من الكلام أنه حينئذ لا مفهوم للشرط، وهذا كجواب بعضهم إن غالب الحال أن الإكراه لا يحصل إلا عند إرادة التحصن، يعني أغلب الأحوال. من هي الأمة التي يكرهها سيدها على البغاء؟ هي التي تحرص على التعفف. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، فالغالب أن الإكراه لا يحصل إلا مع من تريد التحصن والتعفف. والكلام الوارد على سبيل الغالب لا يكون له مفهوم الخطاب، يعني زي ما بنقول مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهل معنى ذلك أنه يجوز أن تأكلوا الربا إذا كانت نسبة بسيطة كما يقول من لا يتقون الله في فتاواهم؟ كان نسبة الربا في الأرباح بسيطة، فالكلام ده في الأضعاف المضاعفة الكبيرة، فهذا من التلبيس لأنه هنا بيأخذ بالمفهوم. لكن الغالب لما كان الغالب في الربا أنه يكون أضعافا مضاعفة فهو ذكر على هذه الصفة، وليس المقصود أن الكلام مفهوم هنا لا يؤخذ بمفهوم الخطاب، زي مثلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل معنى ذلك ممكن نقتل الأولاد لسبب آخر غير خشية الإملاق؟ فمثل هذا وهو الذي يخرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لا نأخذ مفهوم الخطاب أو الدليل للخطاب. يعني مثلا الخلع كما في الآية: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني إذن هل لا يحصل الخلع إلا في حالة الشقاق أم أن الغالب أن الخلع يحصل في حالة حصول الشقاق، فهذا لا يمنع أن يكون هناك خلع لسبب آخر غير حصول الشقاق. طيب زي برضو إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هل قصر الصلاة يختص بحال الخوف أم أننا نقص حتى في حالة الأمان في السفر؟ طبعا فهنا هذا المنطوق لا مفهوم له، مفهوم الشر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، شرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إن أردنا تحصنا ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا وإخراج ما عداها من حكمه، بل للمحافظة على عاداتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يريدن التعفف عنه. يعني كان شأن السادة عادتهم مستمرة الإكراه على البغاء، وكان عادة الإماء المستمرة أنهن يريدن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح. وحينئذ فلا مفهوم للشرط، وهذا كجواب بعضهم إن غالب الحال أن الإكراه لا يحصل إلا عند إرادة التحصن. والكلام الوارد على سبيل الغالب لا يكون له مفهوم الخطاب، كما أن الخلع يجوز في غير حالة الشقاق، ولكن لما كان الغالب وقوع الخلع في حالة الشقاق لا جرم لم يكن لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مفهوم. ومن هذا القبيل قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر لا يختص بحال الخوف، ولكنه سبحانه أجراه على سبيل الغالب، فكذا ها هنا. يبقى إذن ورد ذكره على سبيل أن هذا هو الغالب المعتاد عند الناس فلا مفهوم له. يقول أبو السعود: وفيه من زيادة تقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا عليه من القبائح ما لا يخفى، فإن من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور من يحويه حرمه من إمائه فضلا عن أمرهن به أو إكراهن عليه، لا سيما عند إرادتهن التعفف. وإيثار كلمة إن على إذا إن أردنا مع تحقق الإرادة في مورد النص حتما للإذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند كون إرادة التحصن في حيز التردد والشك. إن أردنا، أن إن فيها قدر الشك يكون أكثر من إذا، فكيف إذا كانت يعني إرادة التحصن محققة الوقوع كما هو الواقع؟ يعني كانوا في حالة احتمال أنهن يريدن التحصن، لأنه عبر بكلمة إن أردنا التحصن، فما بالك بما إذا كان إرادة التحصن محققة الوقوع كما هو الواقع. وقوله تعالى: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا قيد للإكراه، لكن لا باعتبار أنه مدار للنهي عنه، بل باعتبار أنه المعتاد فيما بينهم كما قبله، جيء به تشنيعا لهم فيما هم عليه من احتمال الوزر الكبير لأجل النزر الحقير، أي لا تفعلوا ما أنتم عليه من إكراههن على البغاء لطلب المتاع السريع الزوال والوشيك المحلال، يعني من كسبهن وأولادهن. ومن يكرههن، هذه جملة مستأنفة سيقت لتقرير النهي وتأكيد وجوب العمل به ببيان خلاص المكرهات عن عقوبة المكره عليه، عبارة بصريح العبارة: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فصريح العبارة بيان أنها ما دامت مكرهة فلا وزر عليه، يبقى المغفرة والرحمة لمن؟ للمكره. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، سيقت لتقرير النهي وتأكيد وجوب العمل به ببيان خلاص المكرهات عن عقوبة المكره عليه، عبارة ورجوع غائلة الإكراه إلى المكرهين إشارة. فالوزر هنا يكون على من؟ على المكره. أما المكره فإنه لا وزر عليه لأنه سلبت إرادته. ومن يكرههن على ما ذكر من البغاء فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن، كما وقع في مصحف ابن مسعود، وعليه قراءة ابن عباس رضي الله عنه كما ينبئ عنه قوله تعالى: فإن الله من بعد إكراههن، من بعد إكراههن أي من بعد كونهن مكرهات، على أن الإكراه مصدر من المبني للمفعول، فإن توسيطه بين اسم إن وخبرها للإذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة. ومن يكرهن، انظر إلى قولي، فإن الله من بعد إكراهن في الوسط، من بعد إكراهن غفور إيه رحيم. فتوصيت كلمة من بعد إكراهن للإذان بأن ذلك أي الإكراه هو سبب للمغفرة والرحمة. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول لهن والله، لهن والله غفور رحيم. لمين؟ لهن، وليس للمكرهين، وإنما للمكرهات. فلذلك كان الحسن إذا قرأ الآية يقول لهن والله، لهن والله، يعني فإن الله من بعد كرهن غفور رحيم لهن، للمكرهات يعني لهن لا للمكره. ولذلك قال السيوطي في الإكليل في الآية النهي عن إكراه الإماء على الزنا، وأن المكره غير مكلف ولا آثم، وأن الإكراه على الزنا يتصور، وأن مهر البغي حرام، وفيه رد على من أوجب الحد على المكره له، إلى آخر الكلام في تفسير آية الكريم. لكن تكرر كلام بعض هؤلاء الملاحدة من أعداء الدين وبالذات المستشرقين إلى استدلال بهذه الآية في غير موضعها أو تحريف معناها وإفساده بهذه التأويلات الفاسدة. الآية 35 مثل نوره كمشكة وهي الكوة غير النافذة، تجويف يعني في الحائط دون أن ينفذ إلى الهواء أو إلى الفراغ من خلفه، تجويف في داخل الحائط. مشكة أي كوة، الكوة غير النافذة، وهي أجمع للضوء، والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرها، وأصلها الوعاء يجعل فيه الشيء. دري منسوب إلى الدر في قراءة من قرأ ولم يهمس، ومن كسر وهمز نسبه إلى الدرار من الكواكب. تتقلب فيه القلوب والأبصار، الآية 37 أي تتقلب كما كانت عليه في الدنيا من الكفر، وتنكشف الأغطية عن الأبصار. فالسبب في تقلب القلوب والأبصار من هوله بين طمع بالنجاة وحذر بالهلاك، والأبصار أي ناحية يؤخذ بهم، يعني القلوب تتقلب من الهول، يعني أحيانا نجاء وأحيانا يكون خوف، يطمع في النجاة ويحذر الهلاك، لتقلب القلوب من هول هذا اليوم. والأبصار يعني تتقلب أي ناحية يؤخذ بهم، ذات اليمين أم ذات الشمال، ومن أين يؤتون كتبهم، أم من قبل الأيمان أم من قبل الشمائل، وذلك يوم القيامة كسراب بقيعة. والقيعة جمع القاع في الكثير، ومثله قيعان، وأقواع جمع قاع في القليل، والقاع وجه الأرض. إذن قيعة جمع قاع، كالجيرة جمع جار، والقاع من بسط من الأرض واتسع. الآية 43 يزجي سحابا أي يسوقه ويسيره، ثم جعله ركاما أي يسوق بعضه فوق بعض، فترى الودق يخرج من خلاله، الودق المطر، يكاد سنا برقه أي ضوء برقه. الآية 49 يأتوا إليه مذعنين مقرين خاضعين يتساءلون ويمضون، مذعنين طائعين منقادين، وقيل خاضعين وقيل مسرعين. فالإذعان في اللغة هو الإسراع مع الطاعة. أما سورة الفرقان فقوله تعالى تبارك من البركة، اختلف في معناه، فقال الفراء تقدس وهو للعظمة، وقال الزجاج تبارك من البركة وهي الكثرة من كل ذي خير، وقيل تعالى وقيل دام وثبت إنعامه، وقال النحاس وهذا أولاها في اللغة، قال الطرمح تباركت لا معط لشيء منعته وليس لما أعطيت يا رب مانع. الآية 12 تغيظا وزفيرا، قيل تغيظا عليهم، قال تعالى تكاد تميز من الغيظ، وقيل تغيظ المعذبين وزفيرهم، كما قال تبارك وتعالى لهم فيها زفير وشهيق. والأول أشبه بالخطاب، يعني تغيظا وزفيرا من النار نفسها، تغيظا عليهم، فإذا رأت هذه النار المكذبين تغيظت عليهم، وذلك بأن تغلي وتفور، يقال فلان تغيظ على فلان، وذلك إذ غضب عليه فغلى صدره من الغضب عليه وتبين في كلامه، وزفيرا وهو صوتها. والتغيظ لا يسمع، ولكن المعنى سمعوا لها صوت التغيظ من التلهب والتوقد. الآية 18 بورا أي هلكا لا يجمع ولا يثنى، فالبوار هو الهلاك. الآية 19 صرفا ولا نصرا، قيل الصرف الحيلة وقيل الدية والعدل، أي يفدي نفسه برجل مثله، لا يستطيع أن يفدي نفسه برجل مثله، والمقصود فما يستطيع هؤلاء الكفار صرف عذاب الله حين نزل بهم عن أنفسهم، ولا نصرها من الله حين عذبها وعاقبها. وقيل فما يستطيع يا محمد هؤلاء الكفار لك صرفا عن الحق الذي هداك الله له، ولا نصر أنفسهم مما بهم من البلاء الذي هم فيه بتكذيبهم إياك، صلى الله عليه وسلم. الآية 21 لا يرجون لقاءنا، يعني لا يخافون. الآية 22 ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. قال اليزيدي قال ويقولون حجرا محجورا، يعني تقول الملائكة حراما محرما عليكم أن تدخلوا الجنة. والحجر ها هنا الحرام، والحجر من الخيل الأنثى، والحجر ما حجرت عليه وبه سمي حجر البيت. والحجر أيضا العقل، لكن بلغة قريش ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. الآية 23 هباء منثورا، الهباء المنثور ما رأيته في ضوء الكوة مثل الغبار في الشمس، حينما يخترق شعاع الشمس فتحة في الجدار مثلا أو نافذة، فأنت إذا نظرت في هذا الضوء مع الخلفية القاتمة ترى الحبات الدقيقة جدا التي هي منتشرة في الهواء، هذا هو الهباء المنثور. إذن الهباء المنثور ما رأيته في ضوء الكوة مثل الغبار في الشمس. والهباء المنبث ما سطع من سنابل الخيل من الغبار، والهباء التراب الذي يطيره الريح فتراه على وجوه الناس. إذن الهباء المنثور ما رأيته في ضوء الكوة مثل الغبار في الشمس. الآية 25 تشقق السماء بالغمام، أي تتشقق عن الغمام، يعني ويوم تتشقق السماء عن الغمام. الباء هنا بالغمام جعلت مكان إيه؟ عن، كما تقول رميت عن القوس، والمقصود رميت بالقوس. ويوم تشقق السماء بالغمام أي تتشقق عن الغمام. الآية 27 مع الرسول سبيلا، أي سببا وصلا. الآية 30 وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروا جعلوا كالهذيان، والهجر الاسم يقال يهجر في منامه أي يهذي. قال أبو عبد الرحمن اليزيدي في التفسير إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قالوا فيه غير الحق، وهو من قولهم هجر المريض يهجر، يهجر يعني يهذي. وقال ابن عباس ومقاتل مهجورا متروكا، لا يلتفتون إليه ولا يؤمنون به. الآية 38 أصحاب الرس، الرس المعدن، وكل ركية تطوى فهي رس. قال اليزيدي إنما سموا أصحاب الرس لأنهم حفروا بئرا فرسوا نبيهم فيها، أي أثبتوه فيها. وقيل إن الرس معناه البئر. الآية 39 تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا، أي استأصلنا. الآية 50 ولقد صرفناه بينهم، يعني المطر يسقي أرضا ويترك أرضا، ولقد صرفناه بينهم يعني لقد قسمنا هذا الماء الذي أنزلناه يسقي أرضا ويترك أرضا. الآية 53 مرج البحرين، أي خلاهما، يعني خلى وخلط وأرسل. وقال مجاهد أرسلهما وأفاض أحدهما في الآخر، وقال ابن عرفة خلطهما فهما يلتقيان. الآية 54 فجعله نسبا، يعني قرابة النسب. وقال الضحاك النسب سبع، قول حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت. وصهرا قرابة النكاح، قال الضحاك والصهر خمس، في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلى قوله وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم. الآية 63 هونا، أي رويدة، الذين يمشون على الأرض هونا رويدة بالوقار والسكينة. وقال ابن عباس بالطاعة والعفاف والتواضع. وقال زيد بن أسلم هم الذين لا يفسدون في الأرض، وقال ابن وهب لا يتكبرون على الناس ولا يتجبرون، وقال الحسن حلماء وإن جهل عليهم لم يجهلوا. الآية 63 وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي سدادا من القول. وقال الحسن سلاما أي حلماء. أحيانا بعض الناس تستعمل هذه الآية الكريمة في غير ما جاءت لأجله، فكنت أسمع بعض المحاكمات فكان بعض الإخوة القاضي بيقول له يعني مذنب ولا غير مذنب، فيرد يقول إيه يديله ظهر ويقول له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فمثل هذا السياق معناه أنك تستعمل الآية عشان توصفه بأنه إيه من الجاهلين. كذلك وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا كلاما إيه سديدا. لكن إذا كنت تقصد بكلمة سلاما يعني أنك تعرض بأنه إيه من الجاهلين، فهذا استعمال الآية في غير موضع، فلابد من الانتباه لمثل هذا، لابد أن النية تكون إيه إرادة الخير والسداد. وليس استعمال آل السب والشتم. وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما أي سدادا من القول للحلم يعني. الآية 65 إن عذابها كان غراما أي هلكة، والغرام هو اللزوم، فإن عذابها كان غراما يعني لازما دائما غير مفارق. ومنه سمي الغريم لملازمته، ويقال فلان مغرم بكذا أي ملازم له مولع به. وقيل الغرام أشد العذاب أو الشر أو الهلكة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أي عقوبة، عقوبة. يقول بلعام ابن قيس الكناني جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقا، والعقوق له أثام، أثام يعني عقوبة، والعقوق له أثام أي عقوبة. سورة الشعراء قوله تعالى من كل زوج كريم أي جنس حسن، يعني أنبتنا من نبات الأرض مما تأكل الناس والأنعام. الآية 19 وأنت من الكافرين، يعني فرعون يخاطب موسى عليه السلام يقول له وأنت من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي من الكافرين للنعمة، لأنه حتى رد عليه وتلك نعمة تمنها عليه أن عبدت بني إسرائيل، فوأنت من الكافرين أي للنعمة. قال السدي وأنت من الكافرين يعني على ديننا هذا الذي تعيب، تبقى لعقيدتنا فأنت فعلت هذا وأنت كافر إيه بديننا الذي تعيبه. وقال ابن وهب وأنت من الكافرين أن قتلت منا نفسا وكفرت نعمتنا. الآية 20 فعلتها إذا وأنا من الضالين أي من الناسين. وقال مجاهد من الجاهلين. الآية 36 قالوا أرجه، أرجه أخره، وقيل اخفه، يقال أرجعت الرجل إذا أخرته. الآية 60 مشرقين، مشرقين أي حين أشرقت الشمس، يعني مصبحين مشرقين حين أشرقت الشمس بالشعاع. وقال قتادة حين أشرقت الأرض بالضياء. الآية 60 مشرقون أي حين شرقت الشمس. الآية 64 أزلفنا أي أهلكنا، وقيل جمعناهم حتى غرقوا، والازدلاف الاجتماع، ومنه ليلة المزدلفة لأن أهل الموسم يجتمعون فيها. وقيل أزلفنا يعني قدمنا أو قربنا فرعون وقومه إلى البحر. الآية 28 بعد 100 أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ريع، الريع الارتفاع من الأرض، جمع ريعة، وقيل الطريق، وقيل الجبل، وقيل الفج بين الجبلين، وقرئ بكل ريع وهي لغة فيها. يبقى الريع الارتفاع من الأرض جمع ريعة. الآية 37 بعد 100 إن هذا إلا خلق الأولين، وقرئت إن هذا إلا خلق الأولين أي اختلاقهم وكاذبهم، يقال خلقت الحديث إذا افتعلته أو إذا افتعلته. ومن قرأ إن هذا إلا خلق الأولين أراد عادتهم وشأنهم. إذن هذه الآية اختلف القراء في قراءتها، فقرأته عامة قراء المدينة والكوفة إن هذا إلا خلق الأولين، وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو بن العلاء إن هذا إلا خلق الأولين بمعنى كذب الأولين وأحاديثهم. وقال ابن عباس دين الأولين، فالخلق أحيانا يعبر به عن الدين. وقال مجاهد كذبهم، وقال ابن سعود اختلاف الأولين، وكذا قال الشعبي إن هذا إلا خلق الأولين أي اختلاقهم وكذبهم، يقال خلقت الحديث إذا افتعلته. ومن قرأ إن هذا إلا خلق بالضم أراد عادتهم وشأنهم. الآية 48 بعد 100 طلعها هضيم أي منضم مكتنز، وذلك قبل أن تنشق عنه القشور. وقال ابن عباس طلعها هضيم معناه اليانع النضيج. وقال مجاهد تهشم هشيمة. وقال عكرمة هو الرطب اللين. وقال الضحاك الهضيم هو الراكب بعضه بعضا متراكما، كما قال هنا منضم مكتنز قبل أن تنشق عنه القشور. الآية 49 بعد 100 فرهين أي أشرين بطرين، وقيل الهاء أصلها الحاء والأصل فرحين، وقيل أقوياء فرهين أقوياء. الآية 53 بعد 100 إنما أنت من المسحرين المعللين بالطعام والشراب، يريدون أنت بشر، ويجوز أن يكونوا يقصدون السحر، والمعنى أنت ممن قد سحر مرة بعد مرة، يعني يريدون أنك مخلوق. الآية 68 بعد 100 من القالين أي من المبغضين المنكرين فعله. الآية 87 بعد 100 كسفة أي قطعة من السماء، وهو جمع كسفة. وقال الضحاك كسفا جانبا من السماء أو ناحية من السماء عذاب ذلك الكسف. الآية 25 بعد 200 في كل وادي يهيمون أي في كل واد من القول يذهبون على وجوههم مثل البهائم، أي يذهبون على غير قصد في كل لغو يخوضون ولا يتبعون سنن الحق. هامت الناقة يعني ذهبت على وجهها. سورة النمل قوله تعالى ولم يعقب في الآية 10 يعني لم يرجع ولم يلتفت. الآية 17 يوزعون أي يدفعون. وأصل الوزع الكف والمنع، يقال وزعته أزعه وزعا إذا دفعته عني، كف ومنع. الآية 19 رب أوزعني أي ألهمني، وأصل الإيزاع الإغراء بالشيء. الآية 25 الخبأ في السماوات أي المستترة فيها، المستتر ماء السماء ونبات الأرض، وخبأ السماء قطرها، وخبأ الأرض كنوزها ونباتها. وقال قتادة الخبأ السر، وقال النحاس ما غاب في السماوات والأرض. إذا الخبأ في السماوات أي المستتر فيها. الآية 44 الصرح، قيل لا دخول الصرح القصر، وقيل هو بلاط اتخذ من قوارير وجعل تحته ماء وسمك، وقيل هو السطح، وقيل الصرح والأرض المملثة. قال مجاهد صحن من زجاج تحته ماء وفيه الحيتان عمله ليريها ملكا أعظم من ملكها. وقيل الصرح القصر أو الصحن، يقال هذه صرحة الدار وقاعتها أي إيه صحن الدار. ممرد، الممرد هو المطول أو المملث، إذا الممرد هو الطويل، وقيل المحكوك المملث ومنه الأمرد يعني الذي لا شعر لحية في وجهه الأمرد. والشجرة المرداء التي لا ورق عليها. الآية 72 ردف لكم أي دنا لكم، وقيل تابعكم أو جاء بعدكم، يعني ردف لكم يعني جاء بعدكم أو تابعكم أو دنا لكم. الآية 83 فهم يوزعون أي يحبس أولهم على آخره، وقيل يوزعون يساقون، وقال الحسن يتقدمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي، وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.